هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين،
وأزكى الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران،
تحية مباركة طيبة، وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج
نصطحبكم فيه ضمن فقرات هي
عقائدية عن خصائص النار في القرآن الكريم.
وإجابة من خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن معنى رد المظالم.
وحكاية موثقة عن بركات بر الوالدين عنوانها رد الحسين سلامه وهو يبتسم.
وفقرة أدبية عنوانها عتاب للنفس.
نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
على بركة الله نبدأ أحبائنا هذا اللقاء بفقرة عقائدية قرآنية تذهب قسوة القلوب. عنوان الفقرة هو التالي: النار وآثار السيئات.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. إن من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده أنه عرفهم بأوصاف الجنان ونعيمها لكي يرغبوا في صالحات الأعمال ويمهدون بها لعيشهم الأبدي في جنان الرحمن.
كما أن من عظيم رأفته جل جلاله بعباده أنه عرفهم بأوصاف النار وعذابها لكي يتورعوا عن السيئات الموقعة في جحيمها حتما مقضية.
وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الأوصاف القرآنية لجنان الرحمن، وها نحن أعزائنا المستمعين نتناول في هذه الحلقة الأوصاف القرآنية للنار، أعاذنا الله وإياكم منها.
عزيزي المستمع الكريم، يصف القرآن الكريم عذاب النار بأنه أشد العذاب، أو العذاب الأليم والمقيم والمهين والعظيم والغليظ، فهو عذاب لا يمكن تصوره ومقارنته بأي شكل من أشكال الأذى والعذاب المألوفة في الحياة الدنيا.
أي أنه عذاب لا يمكن لأحد أن يطيقه أو يتحمله، فهو عذاب الخلود الذي سجر ناره الجبار الذي له القوة جميعا، ولذلك فهو شديد العذاب.
كما أنه عذاب ملازم لصاحبه لأنه ناتج من الآثار التكوينية للسيئات، فمثلا إن لشرب الخمر آثارا مؤقتة على جسم الإنسان وروحه، فإن له آثارا محرقة لروح الإنسان تبقى ملازمة له في الآخرة.
أي أن الإنسان إنما تعذبه أعماله السيئة فيجازى بها، ولا يعذب عذابه أحد. فأكل مال اليتامى ظلما مثلا يؤدي إلى إيقاد نار ملكوتية تحرق روح من يرتكب هذه المعصية، وتبقى هذه النار تحرق روحه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه ويطفئ هذه النار.
وهذا أحد أوجه تفسير الوصف القرآني بجهنم، بأنها نار وقودها الناس والحجارة، وأن الكافرين هم بأنفسهم حطب جهنم. أجارنا الله وإياكم منها، ووفقنا للمبادرة للتوبة النصوح في كل حين.
وعذاب جهنم مستمر لا يخفف عن أهلها ولا يستبدل بفداء أو غيره.
وهو عزيزي المستمع يحرق جلودهم، وهذا من أشد الإلام، ولكن الجلود تستبدل باستمرار بجلود جديدة، فيبقى الإلام على أشده.
كما أنه عذاب يشمل جميع أجزاء أبدان أهل جهنم، فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم.
عزيزي المستمع، أي أن جميع أعضاء أبدانهم تذوق العذاب، ولكن التعذيب لا يقتصر على الأبدان، بل يشمل الأرواح التي يحيط بها الخزي العظيم. وأشد أنواع النيران إيلاما هي التي تعذب باطن الإنسان وتحرق قلبه، وهي التي يصفها القرآن بأنها تطلع على الأفئدة.
ولأهل النار طعام يزيد من عذابهم ويضاعف آلامهم، وهم مجبورون على تناوله رغم أنه من شجرة الزقوم الرهيبة التي يملؤون من طلعها بطونهم فتمزقها بأشد مما تفعل الشفرات.
أما شرابهم عزيزي المستمع الكريم فهو من حميم حار يقطع أمعاءهم ويذيبها، ومن صديد تنفر منه النفوس، لكنهم يتجرعونه اضطرارا.
نعم أعزنا المستمعين، كما أن عذاب النار لا يقتصر على شكل واحد أو اثنين كالإحراق وأكل ما يؤذيهم وغير ذلك، بل يشتمل على أنواع كثيرة تتكامل منظومتها في جعله أشد العذاب. وهذا التنوع يتناسب مع تنوع وأشكال السيئات التي كان أهل النار يفعلونها في الحياة الدنيا،
وهو عذاب يجعلهم يتمنون الموت في كل لحظة، وبالفعل يمرون بجميع صعوبات الموت ومشاقه في كل حين، لكنهم لا يموتون، بل يتواصل عذابهم دون أن يخفف عنهم، وكذلك دون أن تمنح لهم فرصة للخروج من النار، بل إن غمهم فيها مستمر لا انقطاع له. أما الآن عزيزي المستمع الكريم، فننقلك إلى خبير برنامج عوالم ومنازل سماحة الشيخ محمد السند، وهو يجيب عن بعض أسئلتكم في الاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وسلام على ضيفنا الكريم وخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأخ قيس أحمد ظاهرا عبر البريد الإلكتروني وصلنا سؤال عن قضية رد المظالم، يقول يخصص بعض الأشخاص في وصاياهم مبالغ من المال يقدمونها أو يوصون بتقديمها في الأعمال الخيرية يسمونها رد المظالم، فما معنى ذلك وهل ورد ذكرها في الدين؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. في الحقيقة رد المظالم هي عبارة عن أمور مالية أو غير مالية، وبالدرجة الأولى مالية، تكون في ذمة الشخص للآخرين، ربما مال بقي في يده لمعاملة معينة لطرف آخر، ثم غاب ذاك الطرف أو فقد الاتصال والارتباط به، أو محاسبات خاطئة مالية حصلت مع كثير من الناس، فبقيت في ذمته مديونية لكثيرين، فمجموع حاصل تعامل الإنسان لا ريب بعد عيشه الاجتماعي مع كثير من الناس تبقى في ذمته مديونية لكثيرين، فمن ثم هذه المديونية هي ملك لأولئك الأشخاص، وحيث لا قدرة له في الوصول إليهم وما شابه ذلك، أو قرون وغفلة أو على أي حال قصر وتناسى ونسى ولما جرى، فيخرج مبلغا عما في ذمته يتصدق بها على الفقراء طبعا والمساكين، نيابة عن أصحاب الأموال الطلاب للأموال للديون في ذمته، أو ربما أتلف شيئا فضمنه لآخر ولكنه نسي ذلك، أو كان الإتلاف حتى غير عمدي ولكن ذمته مشغولة، أو لربما هناك بعض القصاص في أطراف الأعضاء والجروح وهو لم يصل إلى المعتدى عليه من قبله، فبالتالي كل هذه تعاوض بأموال أو حقوق أخرى ربما لأناس يطالبونه في ذمته، حقوق على كل ترتبط به على يتحل بجهات أخرى غير مالية، ولكن عندما يتصدق عنهم بالأموال يكون هذا نوع من التهاتر عما في ذمته لثواب أولئك، فبالتالي يكون نوع من العفو يوم القيامة عنه عما في ذمته. طبعا هذه ليست الحقوق الخطيرة كذا. فمجمل إذن رد المظالم عبارة عن ما للعباد من ظلامات في ذمة الشخص الميت أو قبل الذي وصى قبل أن يموت يخرجها، والأفضل طبعا الإنسان أن يخرجها وهو حي، لأن ربما يوصي للورثة ولا يقومون بذلك، ولكن من الأفضل الإنسان هو بنفسه بين فترة وأخرى عندما يتصدق عما في ذمته من ظلامات أي مظالم للعباد في ذمته وبقيت ذمته مديونة لهم، وهذا أمر على حال يوافق الاحتياط ويوافق من يخاف الآخرة ويخاف الحساب، وسيما ظلم العباد قد يكون هناك معاصي فيما بين العبد وربه يغفرها الله عز وجل، لكن ظلم العباد لا يعفى عنه إلا بإذن صاحبه، فمن ثم ليخرج الإنسان ويبرئ ذمته عما قد علقت به من ظلامات أو مطالبات للعباد الآخرين. هذا هي فكرة رد المظالم، والصحيح فيها أن يتصدق فيها على الفقراء والمساكين لا أنه في الأمور الخيرية العامة، وإن كان لا يخلو من إجزاء، ولكن الأفضل والأحوط أن يصرف عن في الفقراء المؤمنين والمساكين المؤمنين.
نعم سماحة الشيخ محمد، السند للأخ قيس الأحمد، سؤال آخر لو سمحتم نوكله إلى لقاء مقبل بإذن الله تبارك وتعالى، شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
حياكم الله سماحة الشيخ، وحيا الله مستمعينا الأفاضل وهم يتابعون باقي فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
نواصل أعزنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، فننقلكم إلى أجواء القصص الحق وحكاية تربوية عنوانها هو رد السلام وهو يبتسم.
أيها الأخوة والأخوات، نقل حكاية هذا اللقاء آية الله الشهيد السيد عبد الحسين دسغيب الذي أوصى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بقراءة كتبه لعميم نفعها،
وقد نقلها في كتابه القصص العجيبة الذي ذكر في مقدمته أنه التزم فيه بعدم نقل إلا ما اطمأن إلى صحته من الحكايات. وهذه الحكاية منقولة عن العالم الزاهد الشيخ مشكور، وهو من أخيار النجف الأشرف، وجاء فيها قوله:
في أحدى الليالي رأيت في عالم الرؤيا أنني أدخل الروضة الحسينية المطهرة، وهناك رأيت شابا بهيئة المزارعين يدخل الروضة ويسلم وهو يبتسم على الإمام الحسين، فرأيت الإمام عليه السلام يبتسم أيضا وهو يرد سلام الشاب.
وعندما استيقظ هذا الشيخ الزاهد من منامه شغلت ذهنه عدة أسئلة عن هوية هذا الشاب، وما هو عمله الذي جعله يحظى برضا الإمام الحسين عليه السلام بحيث يرد سلامه مع تلك الابتسامة المليحة. وكانت هذه الرؤيا الصادقة قد رآها الشيخ مشكور رضوان الله تعالى عليه في ليلة الخميس، وقد تحققت بالفعل في مساء ذلك اليوم أي ليلة الجمعة اللاحقة. قال الشيخ مشكور:
في ليلة الجمعة ذهبت إلى الحرم الطاهر ووقفت في إحدى زوايا الروضة، وإذا بالشاب نفسه الذي رأيته في المنام يدخل الروضة ويقف أمام الضريح المقدس ويسلم على الإمام وهو يبتسم بالحالة نفسها التي رأيتها في منامي، والفرق أنني لم أرى سيد الشهداء عليه السلام في يقظتي كما رأيته في رؤياي.
ويتابع الشيخ الزاهد مشكور قدس سره نقل ما جرى، فيذكر أنه ظل يراقب هذا الشاب القروي، ولما خرج ابتعد ثم أخبره برؤياه وسأله: ما هو العمل الذي قمت به وجعل الإمام يرد سلامك مبتسما؟ أجاب الشاب:
نحن نسكن على بعد عدة فراسخة من مدينة كربلاء، ووالدي طاعنان في السن، وأنا أزور حرم إمام الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة وأصطحب مرة والدي وفي الأسبوع التالي والدتي، إذ ليس لدي سوى دابة واحدة أركب عليها والدي أو والدتي وآتي أنا ماشيا.
وتابع هذا الشاب القروي نقل حكايته قائلا:
في أحدى ليالي الجمعة كان الدور لأبي فأركبته الدابة، ولما همت بالحركة جاءت أمي وهي تبكي وتقول: خذني معكم هذه الليلة، أخشى أن يحل أجلي قبل ليلة الجمعة المقبلة.
نعم أذن المستمعين، تلك الليلة كانت باردة للغاية، ولم يستطع الشاب القروي أن يتجاهل رغبة والدته ولا أن يجعلها تمشي معه خوفا عليها من شدة البرد، وكانت الأمطار قد هطلت فخاف عليها من الانزلاق، ولذلك اختار أن يركب والده على الدابة وأن يحمل والدته على ظهره، وسار بهما تلك الفراسخ الطويلة متحملا مشقة كبيرة. ولما وصل الحرم كان التعب الشديد قد أنهكه. يقول الشاب:
ولكنني عندما دخلت الروضة وأنا على تلك الحالة من الإرهاق تمثل لي سيد الشهداء عليه السلام وهو يبتسم عندما سلمت عليه، ومنذ ذلك الحين يتكرر هذا المشهد كلما زرته عليه السلام.
نشكر لكم أحباءنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج أواليم ومنازل، وندعوكم إلى الفقرة الأدبية في البرنامج وعنوانها في هذه الحلقة هو
عتاب النفس.
أخوة والأخوات، من جميل شعر المحاسبة الذاتية ومعاتبة النفس على ترك الآخرة من أجل الدنيا ما قاله الشاعر المبدع:
فما لي أترك ما لا يزول وأعمل للعرض الزائل، فما لي أترك ما لا يزول وأعمل للعرض الزائل، شهدت إذن أنني مائق وأن لست بالرجل العاقل، يبيع النفيس بما دونه لإيثار مستلف عاجل، فما عذر من باع أسنى الحظوظ بالوكس من موكس ماطل.
أترك آخرتي ضلة وأخدم دنياي بالباطل، وأسخط ربي وأرضي العباد بغير ثواب ولا نائل، شهدت إذا أنني جاهل بحظي وزدت على الجاهل.
نعم أيها الأخوة والأخوات، أما الشاعر أبو العتاهية فيتناول حقيقة الدنيا مخاطبا لها ولنفسه قائلا: ألا إلى الله تصير الأمور، ما أنت يا دنياي إلا غرور، إن امرئا يصفو له عيشه لغافل عما تجن القبور، نحن بنو الأرض وسكانها، منها خلقنا وإليها نحور، حتى متى أنت حريص على كثير ما يكفيك منه اليسير، إذا ما عرفت الله فاقنع به، فعندك الحظ الجزيل الكثير، تبارك الله وسبحانه، من جهل الله فذاك الفقير.
وأخيرا أعزائنا المستمعين، مع هذه الأبيات العتابية الشديدة للشاعر المشهور أبي العلاء المعري، وهو يقول: حسبي من الجهل علمي أن آخرتي هي المال وإني لا أراعيها، وأن دنياي دار لا قرار بها، وما أزال معنا في مساعيها، كذلك النفس ما زالت معللة بباطل العيش حتى قام ناعيها، تدعى لخير فلا تصغي له أذنا، فما ينادي لغير الشر داعيها.
وها نحن نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة أخرى من برنامج عوالم ومنازل، استمعتم إليها من إذاعة طهران.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.